لم تعرف هذه التسمية في سلفنا الصالح وحذب الناس على أساس هذه التسمية فإنه يعتبر مفرقا للمسلمين وليس مجمعا لهم. لو ترك أصحاب هذه الفرق فرقهم لتوحد المسلمون ولصاروا أمة واحدة، فهذه الفرق هي السبب في تفرق المسلمين. كل هذه الفرق مخالفة لمعنى الجماعة بالمعاني التي وضحتها، فهذه الجماعات التي قلنا إنها فرق، هذه الفرق كلها تقريبا لا تعترف بأي نظام حاكم موجود في بلاد الإسلام، لا تعترف بأي نظام حاكم، وسبحان الله يعترفون بهذه الفرق لدرجة أن بعضهم يقول إن رؤساء الجماعات في هذه الأزمان هم يمثلون أهل الحل والعقل، يعني إن أرادوا أن يجمعوا كلمة المسلمين يعملون مؤتمرا يدعون فيه رؤساء هذه الفرق ويقولون هؤلاء هم أهل الحل والعقل. سبحان الله، في الوقت الذي من يملكون فيه السلطان فعلا ولهم الكلمة فعلا لا يعتبرونهم أهل حل وعقل. هذه الأحزاب والفرق تشعر أفرادها بأنهم أعز من بقية المسلمين، من دخل في هذه الفرق يشعر أنه أفضل من بقية المسلمين وأن له ميزة على الناس وأنه هو الرقيب عليهم وأنه هو الذي يهيمن على هؤلاء الناس كأنه هو المهيمن على الدين في الأرض. ومعظم هذه الفرق تقول لأفرادها أنتم خلفاء الله في الأرض، وهذا أيضا من البدع المحدثة، فلا يصح أن يكون الإنسان خليفة لله كما سبق ذكره مرارا في دروس سبقة. معظم هذه الفرق تقول لأفرادها كل ما حولكم جاهلية وأنتم فقط الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ويجب على جميع المسلمين أن يدخلوا معكم، فكل فرقة تدعو الناس إليها. وبينت أن أهل السنة والحديث لا يدخلون تحت هذه الفرق، بل هم الجماعة وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأن كل شيء تنتسب إليه هذه الفرقة أهل السنة يلزم جميع المسلمين أن يدخلوا فيه، بخلاف الحزبيات. هل يلزم جميع المسلمين أن يكونوا تبليغا ودعوة؟ لا. هل يلزم جميع المسلمين أن يكونوا إخوانا مسلمين؟ لا. هل يلزم جميع المسلمين أن يكونوا جماعة إسلامية؟ لا، لا يلزمهم. لكن يلزم جميع المسلمين أن يتبعوا الحديث أم لا؟ يلزمهم. يلزم جميع المسلمين أن يكون إمامهم الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يلزم جميع المسلمين أن يعتقدوا عقيدة السلف الصالح وأن ينتهجوا منهجهم. نعم. إذن لا نسوي بين أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر وأهل العلم والخبر وأهل الاتباع والذين يعتقدون وينتهجون ما كان عليه السلف الصالح، لا نشبه هؤلاء ببقية الفرق أبدا. تكلمت في الجمعة في الدرس الماضي عن إشكال، وهو الجمعيات الخيرية وكذلك الرسمية كهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد المملكة العربية السعودية وغيرها، وكالهيئات الخيرية وجمعيات القرآن لتحفيظ القرآن ونحو ذلك. قلت إن هذا ليس تحزبا، هذا لخدمة المسلمين عموما، ففرق بين ما ينشأ لخدمة المسلمين بإذن السلطان أو بأمره وبين ما ينشأ دون إذن من أحد بغرض التحزب. أي جمعية تنشأ لخدمة الإسلام والمسلمين دون تحزب فلا شيء فيها، كما مثلنا بالجمعيات الخيرية، هذه لا تدخل في كلامنا، هذه لا تدخل في كلامنا. وقد تكون الجمعيات الخيرية أحزابا كما قلنا في الدرس الماضي، من أنشأ جمعية خيرية لتكون حزبا لها ولاء وانتماء دون سائر المسلمين فهذه الجمعية وإن كانت رسمية لكنها تعتبر حزبا من الأحزاب وفرقة من الفرق. أيضا هنا إشكال آخر لابد من إزالته، وهو ما يسمونه بمشروعية العمل الجماعي. عندما نقول لا يجوز تكوين أحزاب ولا جماعات تفرق المسلمين، يقولون هنا يدخل الشيطان لهم بحيلة أخرى، لا بد من العمل الجماعي. نعم لا بد من العمل الجماعي، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والعمل الجماعي يكون أيضا على الأسس التي تكلمنا على أساسها في الجمعيات الخيرية. نحن أهل حي واحد ومسجد واحد نصلي معا، أليس لنا إمام يؤمنا في الصلاة؟ فالمفترض في هذا الإمام أن يكون أقرأنا وأعلمنا، فالمسلمون تبع أصلا لعلمائهم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذه جماعة ولا ليست جماعة؟ جماعة. لكن هذه الجماعة التي تصلي في هذا المسجد أتجعل من نفسها حزبا تفرق بين نفسها والجماعات الأخرى في المساجد الأخرى؟ لا. إذن لابد أن نفرق بين الجماعة التي حث الدين عليها والتعاون الذي أمر به الله سبحانه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الحزبيات. وإذا كنا مثلنا بالجمعيات الخيرية فالأمر الآن واضح أن العمل الجماعي هو العمل الذي لا يفرق المسلمين، فلا يجعل لبعض المسلمين انتماء خاصا وولاء خاصا. أما إذا أدى العمل الجماعي لولاء خاص وانتماء خاص تحول إلى حزب وتحول إلى فرقة من الفرق. ولهذا في يوم من الأيام لما بينت في هذا الحي، أراد بعض أهل هذا الحي هداهم الله أن يعملوا مسابقة بين المساجد الموجودة في الحي، كل مسجد يتقدم بمجموعة من شبابه ليكون فريق سبيل المقربين، فريق مسجد الجمعة، فريق مسجد حمزة، فريق مسجد كفر الشرف، فريق مسجد عزوة عفو، فريق مسجد الحق، فريق كل جماعة، هذا حرام بدعة. إذا أردت أن تعمل مسابقة تعمل مسابقة بين الأفراد، كل واحد يمثل نفسه، كل طالب يتقدم بنفسه، أنا زيد عندي معلومات اختبرني فيها، إنما أنا لست مسجد سبيل المقربين. عندما يجيب حماد أو عمرو هل هذا يعني أن جميع الفريق يعرف هذه الإجابة؟ لا. ثم هذا يفرق الناس، يفرق الناس. ولذلك بعض من يعني حرم نعمة الفهم وقتها، بعض من لم يوفقون للأسف أو لم يوفقوا للأسف بعض من لم يوفقوا للأسف قام وشنع علي وقالوا هذا الرجل يأتي بكلام ما سبق إليه أحد. وقام هؤلاء المخذولون هداهم الله بطبع ورقة فيها كلام لبعض أهل العلم في جواز المسابقة على القرآن الكريم، هل هذا ينافي كلام ذي شيء؟ هذا جهل منهم، هذا جهل منهم. يا للمهاجرين يا للأنصار، هذه صارت إيش؟ جاهلية. إنما فلان المهاجري فلان الأنصاري هل فيه شيء؟ فيه شيء؟ ما في شيء. فلان المهاجري يمثل نفسه، فلان الأنصاري يمثل، هذا تعريف. فلان المصري فلان الليبي، هذا تعريف، ما هو وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنما الشعب الليبي شعب أبي، الشعب المصري شعب قوي. هنا لا، المسألة صارت حزبية، هنا تحولت من نسبة وتعريف إلى ماذا؟ إلى قوميات وحزبيات. حرام، هذه جاهلية. فلان المهاجري فلان الأنصاري من باب التعريف لا بأس. جماعة المهاجرين التي لا يدخل فيها أنصاري، وجماعة الأنصار التي لا يدخل فيها مهاجر، هذه صارت إيش؟ جاهلية. فلما قال الفتى المهاجر يا للمهاجرين قفوا بجواري يا مهاجرين، يا للأنصار قفوا بجواري يا أنصار، أطل النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، برغم أن النصرة من الأسماء الشرعية والهجرة من الأسماء الشرعية. إذن عندما نقول ببدعية هذه الفرق والأحزاب وأنها جاهلية، لا نقدح في معاني أسمائها، وإنما نقصد القدح في حزبيتها وتفريق المسلمين. أنت معهم خلاص، أنت منهم، يعاونونك ويقفون بجوارك ويزوجونك ويقربونك ويعينونك عندهم في شركاتهم. ولو كنت من أفجر الناس ما دمت معهم، أنت لست معهم، لا، يضربونك ويحذرون منك ويعني يحاربونك ويضيقون عليك، ولو كنت من أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. مسألة ولاء وانتماء في الجماعة، في الجماعة. فالواجب على المسلم ألا يتعصب لأية فرقة من هذه الفرق، والواجب عليه أن يتعاون مع إخوانه المسلمين دون تحزب. وقلنا إن العمل الجماعي لا يكون متكلفا. هل الإسلام ينظم لنا عملنا الجماعي أو لا ينظم؟ ينظم، كما ترون أهل العلم بفضل الله في غاية النظام، أكثر الناس نظاما هم أهل العلم بفضل الله في ترتيب أوقاتهم ودروسهم، ومعروف أن هناك من ينظف لهم المكان الذي في الدرس، وهناك من يعد الصوتيات، وهناك من يسجل، وهناك من ينسخ الأشرطة. هذا عمل جماعي ولا عمل فردي؟ عمل جماعي. لكن لا، هم لا يسمون العمل عملا جماعيا إلا إذا كان فيه حزب وفيه بيعة وفيه فرقة وفيه تسمية، لا يحبون هذا. أهل السنة ينتمون إلى السواد الأعظم من المسلمين، انتماءهم وولائهم لكل المسلمين دون تفرقة بين مسلم ومسلم إلا على أساس الطاعة والمعصية، الحب في الله والبغض في الله. أما هذه الفرق فشعارها المرفوع خالف تعرف، الناس يصومون السبت، لا نحن سنصوم الأحد، الناس يصومون الأحد، نحن سنصوم السبت، خالف تعرف. كذلك من شعاراتهم الناس يأكلون الذبائح واللحوم دون أن يفرقوا بين مسلم ومسلم، لا نحن لا نشتري إلا من جزار نعرفه، ولا بد أن نعرف عقيدته. مسألة خطيرة جدا، تفرق الناس، تفرق الناس. حدثت من بعض إخواني الذين أثق بهم أن فتاة من المنتقبات التي اغترت بآراء بعض هذه الفرق ذهبت لجزار تشتري لتفرم عنده لحما، قالت له نظف المفرمة، نظف المفرمة يعني من اللحم الذي فيها، اشترت لحما من غيره وجاءت فقط عنده لكي تفرم اللحم، فقالت له نظف الماء. يا بنيتي، يقول لها يا بنيتي أنا أحفظ القرآن، أنا محافظ على الصلاة، ما في فايدة. لقنوها أنها لا تأكل لحما إلا ممن تعرف عقيدته، وبمعنى آخر ممن يكفر المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون. إذا أنت قلت هذه المجتمعات مجتمعات مسلمة ولكن فيها ما يخالف الإسلام، اتهموك بأنك عميل للمباحث وبأنك جبان وتخاف، واتهموك بأنك مرجئ، وهكذا يكيلون الاتهامات لمن يخالفهم. هذه الحزبية وهذه الجاهلية هم أحق بها من غيرهم. فالمسلم في العبادات الجماعية يتابع التواد الأعظم من الناس، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ويحج مع الناس ويصلي العيد مع الناس، هو مع الناس في وسطهم. أما هؤلاء فلا، معظمهم لا يصلي مع المسلمين في المساجد، إنما يصلي فقط خلف من يعرفه، أو يصلي في المساجد التي تسيطر عليها جماعته أو حزبه. لو رأك تدخل تلك المساجد التي يصلي فيها المسلمون قالوا هذه معابد جاهلية. للأسف كذلك هذه الجماعات، إذن هذه الجماعات تخالف معنى الجماعة بمعنى السلطان، لا تعترف بسلطان أصلا. فكل المجتمعات الموجودة في الأرض جاهلية، وعادت الأرض إلى الجاهلية بل أشد من الجاهلية الأولى. إذن لا اعتراف بسلطان لأحد ولا حتى لأبيه. ولذلك معظم الداخلين في هذه الأحزاب والفرق تجد مواقفهم من آبائهم وأمهاتهم مواقف سيئة. معظمهم لا يطيع لوالده أمرا، يتزوج بغير رضا والديه، يسافر بغير رضا والديه. إذا أمره أمير الجماعة وأمره والده بخلاف هذا الأمر، من يطيع؟ يطيع ولي الأمر. من ولي الأمر في نظره؟ من ولي الأمر؟ أمير الجماعة. وقد يحكي، وقد يعني يحتج عليك بهذا الحديث، تقول له هذه الجماعة باطلة، كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس: السمع والجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. قل له هذه ما هي الجماعة؟ قل لا، هذه هي الجماعة، من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام منه. يطبق هذا النص على ماذا؟ على جماعته، أن هذه الجماعة يجب عليه التزامها ويجب عليه سمع والطاعة لأميرها. سبحان الله، ليست هذه الفرق جماعات بالمعنى الشرعي، فلا هي تلتزم السلطان، وكذلك لا هي تتبع السواد الأعظم من تخالفه، ولا هي تتبع أهل العلم، بل هذه الجماعات لا يوجد فيها علماء. العالم عندهم من كان منهم، إذا كان منهم شيدوا له المفكر العظيم والأستاذ الكبير والشيخ النحرير، ما دام منهم. لو خرج عنهم الضليل العظيم هو نفسه، بعد أن كان الشيخ الكبير والأستاذ العظيم أصبح ضليلا وأصبح مارقا وأصبح خارجا من رفقة الإسلام، هو ما اختلف في شيء، هو نفس الشخص. المسألة عندهم حزبية في الوقت الذي لا يكادون يحترمون فيه عالما، بل ويأخذون من فتاوى العلماء فقط ما يوافق هواهم. متى يقولون قال الشيخ ابن باز؟ إذا كانت فتوى الشيخ في صفهم. متى يقولون قال الشيخ الألباني؟ إذا كانت فتوى الشيخ في صفهم. إذا جئتهم بفتوى للشيخ ابن باز تخالف هواهم، قالوا لا، الشيخ ابن باز هذا موالي للسلطان هناك، هذا من علماء السلطة، في فتوى التي تخالف هواهم. يا شيخ هذا كلك الشيخ ابن باز محاط ببطانة سيئة فقط فيما يخالف الهوى. طيب الشيخ الألباني، الشيخ الألباني لا يؤخذ منه إلا حديث صحيح وضعيف فقط، في الوقت الذي يحتجون بكلام الشيخ فيما يوافق الهوى، فيما يوافق الهوى. فإذا جاء ما يخالف الهوى قالوا هو محدث فقط، لا يؤخذ منه إلا تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث. شيخ ابن عثيمين يأخذون ما يوافق هواهم، إذا جاء ما يخالف الهوى قال هذا عالم رسمي، هذا قال لو أمرني الإمام أن ألزم بيتي لأطعته، لو أمرني أن أتوقف عن دروس العلم لتوقفت، هذا موالي للسلطان. إذا جاءت الفتوى توافق هواهم تارك الصلاة كافر. لماذا الشيخ ابن عثيمين يقول تارك الصلاة كافر؟ فقط في هذا ما عرفت الشيخ ابن عثيمين إلا في تارك الصلاة كافر. وأين بقية كلام الشيخ؟ لماذا لا يعني تتبع كلام الشيخ الآخر؟ هوى. فأهل الجماعة الحقة يحترمون أهل العلم ويعرفون لهم أقدارهم، وأما هذه الفرق فلا تحترم إلا أفرادها، ويرفعون من شأن أفرادهم ويشيدون لهم بالباطل. في الوقت الذي لو قلت لهم هؤلاء الذين تشيدون لهم أين نتاجهم العلمي؟ نتاج الشيخ ابن باز معروف، نتاج الشيخ الألباني معروف، نتاج الشيخ ابن عثيمين معروف، نتاج الشيخ أحمد شاكر معروف، أين النتاج؟ لنضرب مثالا بحسن البنا رحمه الله مؤسس جماعة إخوان المسلمين، من أعلم حسن البنا أم أبوه؟ أبوه له نتاج علمي، أبوه خدم مسند الإمام أحمد. من المفترض أن يشيد له؟ والد حسن البنا. هل يصنع له ذكر؟ لا. أما جماعة الإخوان المسلمين فيذكرون الإمام الشهيد أكثر مما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشهيد، قال الإمام الشهيد، قال الإمام الشهيد، قال الإمام الشهيد، أكثر من ذكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقارن الآن بين ذكرهم للإمام الشهيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما نريد المقارنة فقط، لأن هذه مقارنة لا تصح. مقارنة بين حسن البنا ووالده الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن البنا الساعاتي رحمه الله، الذي خدم مسند الإمام أحمد، شرح مسند الإمام أحمد كله، وإن كان قد مات قبل أن يتمه فقام بعض طلبته أو بعض معارفه بإتمامه، هو الفتح الرباني. لعل بعضكم يسمع لأول مرة أن حسن البنا له والد عالم، على هذه أول مرة يعرف بعضكم هذا الكلام. الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام الشيباني الذي هو أحمد ابن حنبل رحمه الله، الفتح الرباني بترتيب مسند الشيباني، وعمل شيئين الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عمل شيئين، رتب المسند على الكتب الفقهية وأبواب الفقه ثم شرحه، فلا أقصد الآن أن أقول إنه من أكبر العلماء، لا، لكن يعنيني أنه ترك أثرا علميا. أما الأثار العلمية لحسن البنا أين هي؟ مجموعة الرسائل والمسائل كذا وكذا وكذا، وأخطاؤها لا تعد ولا تحصى، أخطاء شنيعة، أخطاء فاحشة، قد تصل إلى الدعوة لإعادة توزيع الأملاك على الشعب، ومعظم المنتسبين للإخوان المسلمين ينادون بهذا لعلمكم، إعادة توزيع الثروات. سيد قطب في كتبه ينادي بهذا، يعني نفس دعوة شيوعية، أخذ المال من الغني وإعطائه للفقراء بزعمهم، لهم أخطاء فاحشة، وهذه نتيجة حتمية للبعد عن العلم والعلماء. في الوقت الذي كان في مصر علماء أفاضل مثل الشيخ أحمد شاكر، فأثاره العلمية معروفة ولا تعد ولا تحصى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كم من هائل من الأثار العلمية للشيخ شاكر، تحقيق مسند الإمام أحمد، خدم كتبا كثيرة جدا خدمة طيبة، وأخرج للمسلمين كنوزا كانت مدفونة من عالم المخطوطات إلى عالم المنشورات. والشاهد أن هذه الفرق لا تقترب من العلماء، لأن العلماء طبعا ينصحون ويقولون الحق، وهم لا يسمعون هذه النصائح لأنهم اختاروا طريقا لا رجعة لهم عنه. فهذه الفرق ليست مع العلماء، وإن تعصبوا لشخص ما يحاولون استقطابه، إن وافقهم فبها ونعمة، وإن خالفهم ذموه وشتموه وانتقصوا من حقه لأنه لم يوافقهم على هواه. الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. هذا الفرق الموجودة أبعد ما تكون عنها تعصب، كل هذه الفرق متعصبة. إن قلت لجماعة التبليغ والدعوة إن مؤسسي هذه الجماعة صوفية يأخذون البيعة على أربعة أو أربع طرق صوفية مش واحدة، مؤسسوا جماعة التبليغ صوفية، ولا شك أن هذه الصوفية مؤثرة في منهج الجماعة إلى يومنا هذا، هذه التحديدات وهذه التفاصيل، ثلاثة أيام وأربعين يوم وأربعة أشهر، هذا من أين لنا هذا التحديد؟ وعندهم كتاب اسمه تبليغي نصاب مملوء بالشركيات وبالبدع وبالخرافات، مؤسس هذه الجماعة صوفية أصلا. فمعظم هذه الفرق تأسيسها على غير عقيدة السلف الصالح. حسن البنا رحمه الله أول ما بدأ في الدين بايع الطريقة الحصافية الشاذلية، حسن البنا صوفي، كثير منكم لا يعرف هذا، وكانوا يحضرون مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد السيدة زينب ويخرجون ينشدون وحسن البنا رحمه الله على رأسهم أمام هذه الجموع ينشد وهم ينشدون خلفه في المولد، لهم كلام ما هو طيب أبدا، عداوتنا لليهود ليست عداوة دينية، هذا الكلام يردده رؤساء الإخوان المسلمين كلهم تقريبا، حتى قالها الشيخ يوسف القرضاوي أخيرا، عداوتنا لليهود ليست عداوة دينية إنما هي من أجل الأرض، سبحان الله. وعندما قال الشيخ ابن باز بجواز الصلح مع اليهود قامت الدنيا وقعت. لا بد من الإنصاف، فأين الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك؟ أيضا هذا لا ينطبق إلا على أهل السنة. إذن هذه الفرق والأحزاب ليست داخلة تحت مسمى الجماعة الشرعية بأي معنى من المعاني الأربعة، وإن وجد في بعض أفراد هذه الجماعات من هذه المعاني فليس بسبب انتسابهم إلى هذه الفرق، وإنما بسبب معرفتهم لشيء من السنة. إن وجدت بعض الأفراد الأفاضل، لأن بعض الناس يخلط بين الحكم على الفرد وبين الحكم على الفرقة، وهم أصحاب مكر، إن كلمتهم في منهجهم الموجود في كتب مؤسسيهم قالوا كل فرد مسؤول عن نفسه، سبحان الله. وإن وجد فيهم أفاضل مدحوهم على أنهم حسنة للجماعة، إن وجد شخص فاضل مدحوه وزكوه على أنه حسن للفرقة كلها، مع أنه ليس حسنة إلا لنفسه في الحقيقة، لكن هم جعلوه حسنة لهم برغم أن الفضل ليس لهم، وإنما الفضل لله والاتباع ما جاء من عند الله أصلا ليس لهم. فالشاهد أنهم إذا وجد فيهم عيوب ومثالب قالوا هذه كانت في الأول في المؤسسين، ونحن الآن كل واحد مسؤول عن نفسه، يعني لسنا مسؤولين عن أخطاء غيرنا. يا جماعة هؤلاء ليسوا غيركم، هؤلاء هم الذين أسسوا هذه الفرقة، فأخطاؤهم منسوبة إلى الفرقة، فالكلام عن أخطاء ومنهج فرقة كاملة. أنا إذا حكمت على فرقة أحكم عليها من منهجها وقواعدها، فإن وجد فيها أفاضل يخالفون هذه الأخطاء فهذا الفضل ليس للجماعة، هذا الفضل بسبب اتباعهم للسنة، فهذا الفضل فردي، وهذا المنهج الذي فيه الأخطاء هذا خطأ جماعي، هذا خطأ منهجي. فعندما توجد الأخطاء في كتب المنهج، في الكتب التي أسست الفرقة على أساسها، هذه تنسب إلى الفرقة. أما إذا وجد أفاضل يحبون السنة ويحثون الناس على التزامها، وهذا بخلاف ما عليه هذه الفرقة، فهؤلاء الأفاضل إنما ينسب إحسانهم إلى أنفسهم، فأقول ليس جميع هذه الفرقة مثل فلان، أنا أقول ليس جميع هذه الفرقة مثل فلان. نفس هذا الشيء قلناه بالنسبة للمناهج التي تدرس في الأزهر، قلنا الآن العقيدة التي تدرس في الأزهر هي العقيدة الأشعرية، ويقال للطلاب في الأزهر إن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. طيب هذا المنهج حق؟ هذا المنهج مخالف للحق. فعندما أتكلم عن الأزهر أتكلم عنه كمنهج، أهل الأزهر الآن كمنهج عندهم علم التوحيد هو علم الكلام، هذا منهج. إذا وجد في الأزاهرة رجل فاضل لا يعترف بعلم الكلام وهو موحد حقا، لا يدعو إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله، بل يدعو الناس إلى التوحيد حق، وينبذ الكلام وأهله ويحذر منه ويؤمن بأسماء الله وصفاته على عقيدة السلف الصالح، هل أنا أقول إنه أصاب لأنه أزهري؟ لا، هذا ليس في المنهج الأزهري أصلا، ليس هذا في المنهج، ليس في هذا. أحكم على الأزهر بمنهجه أم بأفراده؟ بمنهجه مو بأفراده. لا، الأفراد أشكال وألوان، الأزاهر فيهم الصوفي وفيهم الحلولي وفيهم الجهمي وفيهم الأشعري وفيهم الإخواني والحزبي وأشكال وألوان، وفيهم أيضا من يحبون السنة ويلتزمون بها وإن كانوا قلة بالنسبة للأزاهرة، وإن كانوا قلة. هنا حسنة هؤلاء الأزاهرة لا تنسب إلى المنهج الذي درسوا، المنهج مخالف لما هم عليه وهم مخالفون لما درسوا، بل لعلهم يحاسبون على هذه المخالفة، لعلهم يقال لهم خالفتم أزهريتكم، ومع ذلك هم يصبرون. الشيخ أحمد شاكر أزهري، الشيخ أحمد شاكر أزهري، الشيخ محمد حامد الفقي أزهري، الشيخ محمد علي عبد الرحيم أزهري، مشايخ كثيرون أزاهرة، ومع ذلك هم على التوحيد وعلى السنة. فالشاهد أن هؤلاء من أين أخذوا هذا المنهج؟ أخذوه من الأزهر؟ من منهج الأزهر؟ لا، أخذوه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، من تلميذه ابن القيم، أخذوه من كتب السلف الصالح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة بيهقي دارقطني رحمه الله، رحمهم الله، من كتب الإمام مالك، من كتب الإمام الشافعي. فالشاهد أن الإنسان إذا حكم على مؤسسة يحكم عليها بمنهجها، إذا حكم على فرقة يحكم عليها بمنهجها، أما إذا حكم على شخص خلاص هذا حكم خاص لذلك الشخص. ولذلك نقول في بعض الأزاهرة ليس كل الأزاهرة مثله، هكذا نقول، ونقول في بعض الإخوانيين ليس كل الإخوان مثله، وفي غالب الأمر كما قلت في بعض الدروس مثل هؤلاء الأفاضل يكونون مغمورين، لا تجعل لهم الفرقة التي هم فيها لا تجعل لهم شأنا، لأنهم حج عليها في الحقيقة، وفي الغالب يحجمون، بل وقد يصل الأمر إلى طردهم من تلك الفرقة. حصل لبعض الأفاضل من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن صمموا على حضور دروس الشيخ الألباني حفظه الله، كانت النتيجة أنهم قيل لهم إما أن تمتنعوا من الحضور للشيخ وإما أن تطردوا من الجماعة، وكانت النتيجة أنهم فضلوا مواصلة طلب العلم. فالحزبيون يعرفون أن أهل العلم يحذرون من الحزبية، وطبعا بالتالي ما يكون موقفهم من أهل العلم؟ لا تحضروا، نحن سنعلمكم، نحن سنعلمكم، تعالوا نعلمكم مصطلح، والمعلم جاهل أصلا، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، تعالوا نعلمكم، تعلموننا ماذا؟ سبحان الله. فشاهد أنهم معطلون عن الخلف. حصل في هذا الحي أننا كنا ندعو إخواننا لحضور حلقات العلم، وكانت الجماعة الإسلامية تقول لهم لا تحضروا، هؤلاء سيفسدون عليكم عقولكم، تعالوا نحن، ماذا تريدون؟ تريدون أن تدرسوا مصطلح؟ تعالوا نعلمكم مصطلح. يأتون لهم بواحد ما يحسن أن يقرأ في الكتاب ويقول لهم أنا سأدرسكم مصطلح، أنا سأدرسكم نحوا وأنا سأدرسكم كذا وكذا، يحضر معه شباب مرة مرتين يجدونه مفلسا، بل بعضهم يجد نفسه أفضل منه، أفضل من هذا المعلم الذي جاء به ليعلمهم. فالشاهد أن هذه الحزبيات مغلقة على أصحابها، يريدون أن يحجروا على أفراد تلك الفرقة ألا يسمعوا لأحد ولا يحضروا عند أحد، يحرمون أنفسهم من الخير، وليس هم تركوا الناس يتعلمون. سبحان الله، إذا كان هؤلاء يشهدون لأهل العلم وطلبته أنهم على علم، فلماذا لا يتركون هؤلاء المسلمين يتعلمون منهم؟ يقولون لك الشيخ الفلاني شيخ فاضل، ولكن إيش؟ ما تجد لكن إلا أنه يحذر من حزبيته فقط، ما في لكن، ما في شيء يعاب عليه إلا أنه يقول لا حزبية في الإسلام، وهم طبعا حزبية، فيقولون لو حضر أفرادنا عنده سيخرجهم منا، هم يحذرون من أجل هذا السبب فقط. لكن لو اشترطوا على هذا الشيخ خذ هؤلاء الأفراد وعلمهم الصلاة والطهارة فقط ولا تتكلم معهم في شيء آخر، في الوقت الذي يتهمون فيه أهل العلم بأنهم فقهاء دورة مياه، يعني يتهمون أهل العلم بأنهم لا يعرفون الواقع، سبحان الله، أنهم فقهاء، لو كان الأمر كذلك فاتركوهم إذن من أجل أن يتعلموا. شاهد عباد الله أن موقف هذه الأحزاب والفرق في كل أرض الله واحد، لا تجد الموقف يتغير من بلد إلى بلد أبدا. العصبية الحزبية المقيتة، تخلص كثير من المسلمين من العصبية للمذاهب ودخلوا في العصبية ليش؟ لهذه الأحزاب والفرق. إذن العمل الجماعي لا صلة له بالحزبيات. جاء بعض الكويتيين إلى شيخنا الشيخ مقبل لكي يساعدوه ماديا، قالوا نساعدك بشرط أن تكون على منهج عبد الرحمن عبد الخالق. وأعز الله الشيخ حفظه الله، فقال إن ساعدتمونا بلا شرط ولا قيد فأهلا وسهلا وتقبل الله منكم، وإذا اشترطتم علينا مثل هذا الشرط أو غيره فلا حاجة لنا إليكم، يغنينا الله من فضله. هذه عزة أهل العلم والتزامهم بمنهجهم. ومضت الأيام وظهرت الحقائق وظهرت الحزبيات الممكوتة التي تدعي أنها سلفية، فكما قلنا الحزبية حرام ولو ادعت أنها سلفية. إذن الجماعة التي في الكتاب والسنة شيء، وما يسمونه الآن بالجماعة هذه تسمية ليست من الشرع في شيء، وليست من الكتاب والسنة في شيء، وليست من سلف الأمة في شيء، ومهما انتصر لها الحزبيون هذه الفرق، هناك من يقول وإن لم يوجد خليفة لكن هذه الجماعات هي الطريق إلى الخلافة. هذا مثل كتاب أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى لمحمد ابن عبد الهادي المصري، ومثل الكتب الكثيرة التي يكتبها أصحاب هذه الحزبيات المغلفة. عرفوا أن الناس لا يريدون إلا السنة وأهل السنة، فيقولون أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، الطريق إلى الجماعة الكبيرة الواسعة. وليس منهم أخونا عثمان ابن عبد السلام نوح الذي كتب كتابه الطريق إلى الجماعة الأم، فكتابه جيد، والطريق إلى الجماعة الأم بترك هذه الحزبيات والانتماء إلى الجماعة الكبيرة، جماعة المسلمين، جماعة أهل السنة والجماعة بمعناها الطيب على ما كان عليه سلفنا الصالح، التي يقودها أهل العلم، ليس لأهل السنة متبوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأولياء أمورها في هذه الأزمان هم أهل العلم، وعلى رأسهم كما قلنا الشيخان الجليلان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني حفظهم الله، واللذان تجاوز عمرهما 80 كما قلت في بعض المحاضرات. فعمر شيخنا شيخ ابن باز قرابة 86 عاما، وعمر شيخنا شيخ الألباني 83 عاما. وكل أهل العلم الذين اعتقدوا معتقد الشيخين وانتهجوا منهج الشيخين فهم من أهل السنة والجماعة، وهم من بإذن الله من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إن صدقوا. وكما يقول شيخنا شيخ مقبل إن التسمية حقة، ولكن نخشى ألا نكون على مستواها. التسمية حقة، ونفس الكلام يردده شيخنا الشيخ الألباني، يقول نحن لسنا بمعصومين والمنهج معصوم. فهذا معنى كلام الشيخ مقبل لما يقول إن التسمية حقة ولكننا نخشى ألا نكون على مستواها. فالتسمية حقة، وأنت الذي تحاول أن تكون على مستوى هذه التسمية، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر. لأنك إن قلت أنا فعلا من أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، فهذه تزكية منك لنفسك، هذه تزكية منك لنفسك. فقل أرجو أن أكون بإذن الله منهم اعتقادا وقولا وعملا. أظن أننا بهذا أزلنا الحمد لله معظم الشبهات التي يريدها الحزبيون. ومن الشبهات العجيبة جدا، كنت يوم من الأيام في حزب من هذه الأحزاب، وكان أمير ذلك الحزب يزعم أنها هي الجماعة الحق، وأنه يلزم جميع الجماعات أن تدخل تحت لوائه هو. فلما بدأت أطلب العلم وأنا صغير، يعني تجاوزت 20 بقليل، فجئت وقلت له إن كلام أهل العلم يخالف ما تقوله لنا. أنت تقول نحن الجماعة، وهذه الأحاديث التي تحتج بها هذه ليست فينا. كان يحتاج بمثل هذا الحديث، وأنا أمركم بخمس الجماعة، وكنا نجمع الأدلة التي فيها الأمر بالجماعة على أن هذا الذي نحن فعلناه هو الجماعة. فلما جئته بكلام أهل العلم في أن الجماعة هي الخلافة، وبأن الجماعة هي السلطان، وبأن الجماعة هي أهل العلم، وبأن الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك، وبأن الجماعة السواد الأعظم بأنك، فلا حزبيات، وهذه فرق وأحزاب، ماذا قال عنا هذا الأمير؟ برغم أنه كان يقول لي يوما من الأيام إنه يعدني لأكون خليفة له، ويقول أنت ذراعي الأيمن. فلما واجهت هذه المواجهة، وكان يقدمني للناس ويثني علي خيرا ويزكيني، فلما خالفته في أصل ما هو عليه البيعة والجماعة، لا بيعة إلا للإمام ومن قام مقامه من السلاطين الذين لهم تمكين فعلا في الأرض، ولو كانوا ظلمة ولو كانوا جائرين يحاسبهم الله عن فسقهم وجورهم، ونحن ملتزمون بالسمع والطاعة إلا إذا أمرنا بمعصية الله، لا طاعة إلا في المعروف. وهذا منهج أهل السنة قديما وحديثا، لا نخرج على السلاطين ولا على الأئمة وإن جاروا، وإن جاروا. فكانت النتيجة أولا أنه شتمنا، كان معي بعض إخواني، وقال لولا أنكم في بيتي لا أوجعتكم ضربا بالنعال. هذه واحد، بعد أن كانوا يثني علينا خيرا. ثانيا أصبح يحذر منا. ثالثا قال هؤلاء الذين انشقوا علينا وإن زعموا أنهم يقولون لا جماعات هم أنفسهم جماعة. قالوا له ما اسمها؟ قال اسمها جماعة لا جماعة. اسمها جماعة لا جماعة، ما وجد لنا اسما إلا أن يسمينا جماعة لا جماعة. فانظروا كيف يسمع الهوى بأصحابه. وللأسف مرت الأيام وبدأ يترك أفكاره شيئا فشيئا، لأن الناس انفضوا عنه، وهو الآن يحاول أن يصحح من مساره، لكن بعد فوات الأوان وبعد أن انفض الشباب من حوله، ولو أنه قضى ذلك العمر في تعليم الشباب الخير من التوحيد والعقيدة الصحيحة والمصطلح والنحو.